بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد،
باب التأويل. التأويل صرف الشيء، التأويل عند العلماء صرف الشيء عن ظاهره إلى معنى آخر. الشيء له معنى في ظاهره وله معنى في باطنه، يعني احتد المعنيين، لكن المعنى القوي هذا الظاهر، والمعنى الخفي ذلك المستتم. فالذي يتأول يصرف الكلام عن ظاهره إلى معنى مغير في باطنه. وهذا التأويل يقع في النص، وإذا وقع في النصوص ينقسم إلى قسمين: تأويل محمود وتأويل مذموم. التأويل المحمود هو التأويل تأويل النصوص بنصوص، فعندنا نص يؤول النص ويصرف عن ظاهره إلى معنى آخر، فحينئذ نقول إن هذا التأويل تأويل محمود. قال صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء، يحتمل لا وضوء صحيح ويحتمل لا وضوء كامل. فلما وجدنا كتاب الله عز وجل لا يأمر بالتسمية، مع أنه أمر بالتسمية عند الذبح والذكاء، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فاذكروا اسم الله عليه. فحينئذ لما وجدنا في الوضوء التي هي عبادة أعظم من أجل العبادات وأعظمها، لأنها مفتاح الصلاة، مع ذلك لم يأمر بالتسمية، فهمنا أن لا وضوء إلا وضوء كامل. فصرفنا لا وضوء من نفي الصحة إلى نفي الكمال. ووجدنا السنة، وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان الصحيح يتوضأ وضوءا تاما كاملا ولا يذكر عثمان أنه تلفظ بالتسمية جهرا أو اطلع على تسمية، فقال: من توضأ نحو وضوء هذا. وهذا يدل على الأفعال دون ذكر ودون وجود قول. فهذا يدل على أن لا وضوء هناك المراد به لا وضوء كامل، فيصرف النص من ظاهره الراجح إلى معناه المرجوع، لأن الأصل أن يحمل لا وضوء صحيح. لا إيمان لمن لا أمانة له. ما نقول لا إيمان على أنه والعياذ بالله كافر كلية، ننفي الإيمان كلية كما في الخوارج، وإنما نقول إنه إذا كان خائنا للأمانة فقد انتقص من دينه وإيمانه على قدر خيانته من الله سبحانه. فيؤول ويصرف عن ظاهره لوجود نصوص أخرى تدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، فهذا تأويل. لكنه تأويل محمود لوجود نصوص يعرفها العلماء الراسخون والأئمة المهتدون المهديون. فهؤلاء إذا أولوا نصا وصرفوه عن ظاهره فإننا نقبل هذا التأويل، ويعتبر صرفا للنص عن ظاهره غالبا لأن وجود نصوص أخرى أطلق، يعني ما تلتفت للتأويل إلا عند وجود نصوص أخرى أقوى. لا يدخل الجنة عاق، هذا لو أخذ على ظاهره معناه أن العاق والعياذ بالله في النار، إما في الجنة إما فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا أخبر أن العاق لا يدخل الجنة فمعنى ذلك أنه في النار، لأنه يعني ما في منزلة بين المنزلتين. وبناء على ذلك نقول لا يدخل الجنة عاق، هذا محمول على وجود. إما أن يكون المراد لا يدخلها في الدخول الأول الذي يكون لأهل الجنة، لأنهم يدخلون من عرفات يوم القيامة إلى الجنة، وأما أهل الكبائر فإنهم يدخلون النار تطهيرا إذا شاء الله تطهيرا ثم ينقلون إلى الجنة. فحينئذ يكون الدخول الأول وهو دخول الداخلين، دخول التشريف والتكريم، فحينئذ ما نمنع من دخولهم الجنة بعد أن يطهروا من كبائر الذنوب. فكأن العاق والعياذ بالله موعود بالعذاب لا محال. وقال بعض العلماء: لا يدخل الجنة عاق، أي أنه لا يوفق لحسن الخاتمة نسأل الله السلامة والعافية، فلا يختم له بخاتمة أهل الإيمان، فيكون حينئذ على أن المراد به أنه لا يوفق فلا يدخل حقيقة، أنه يختم والعياذ بالله بخاتمة الكفار، وهذا قد يقع استدراجا، فحينئذ لا تتعارض النصوص، لأنه يعني إذا ختم له بخاتمة السوء وختم له والعياذ بالله بخاتمة هذا السجن يدخله الجنة فلا إشكال. وقال وهو الوجه الثالث أنه محمول على الوعيد، كما اختاروا سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله، كان يقول هذا على الوعيد الشديد، أنه وعيد شديد وتخويف من الله سبحانه وتعالى، وحينئذ لا يكون على ظاهره. هذا كل تأويل، لأن عندما نصوص أخرى تدل على أن أفكار الكبائر هذه لا تستوجب دخول الجنة خلودا، إنما تجد دخولها تطهيرا إن لم يعفو الله عن العبد، لأن مرتكب الكبائر عند أهل السنة والجماعة تحت مشيئة الله. إن عذبه الله فبعدله، وإن عفى عنه فبنحو إحسانه وكرمه وفضله. لا يسأل عما يفعله المسألون، والله يحكم لا معاقب لحكمه سبحانه. الشاهد هذا تأويل، لكنه تأويل بنص، وصرف النصوص عن ظاهرها بنصوص وأدلة، هذا تأويل محمود. أما التأويل المذموم فهذا الله إياكم، فهو العبث من نصوص الكتاب والسنة بالأهواء والآراء والاجتهادات التي لا تنبني على أصول صحيحة يقوى معها الصف. وبناء على ذلك فهذا التأويل فلاحظ لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبه والعياذ بالله من طبق البصيرة، لأن كان هؤلاء يعبدون نصوص الكتاب والسنة ويلعبون بها كما يفعل بعض من الله سلامه عافية المتعصبة الذين يتعصبون لأئمتهم، يتعصبون لمشائخهم، فيعتقدون أن شيخه لا يمكن أن يخطئ والعياذ بالله، وكأنه نبي معصوم، فكلما جاء نص مخالف لشيخه قال لا هذا النص فيه وفيه وفيه، فيأتي بتأويلات وتكلفات وتعسفات تترك بها نصوص الكتاب ونصوص السنة وثم والعياذ بالله وراء الظهور. فصاحب هذا إن يتداركه الله عز وجل برحمة فهو على خطر عظيم، ولذلك تجد أمثال هؤلاء محرومين من السنة من صلى الله عليه وسلم، محرومين من هدي الكتاب والسنة لأنهم أعملوا فيها المعاول فأفسدت فهمهم لكتاب الله وعملهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم للأثر. والواجب على المسلم أن يكون وقافا عند الحق، والحق أحب إليه من كل أحد، لأن الله فرض علينا اتباعه، فرض علينا محبته، وفرض علينا لزوم الحق، وبين أنه لا نجاة للعبد إلا بهذا الحق، وأن السماوات والأرض ما قامت إلا من أجل الحق وللحق. ينبغي على كل مسلم أن يكون عنده تجرب. فالتأويل المذموم شرف النصوص والتلاعب بالنصوص بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأهواء والآراء ومصادمة هذه الحجج البينة المسفرة المنيرة وإلهاب نورها وبهاءها، فإن كان نورها لا ينطفع أبدا، فالحق يعلو ولا يعلى عليه، ولكن إدخال هذه التأويلات وإدخال هذه الأهواء والآراء من صلى الله عليه وسلم العافية، ومن ذلك تفسير كتاب الله عز وجل بالنظريات التي لا أصل لها والتلاعب بنصوص كتاب الله عز وجل وتأويلها وتكلف الإعجاز فيها بشيء لا ينص إلى هدي الكتاب ولا إلى السنة ولا إلى هدي السلف في تفسير كتاب الله عز وجل بسلف. فمثل هذا سواء كان في العلوم الطبيعية الموجودة من طب وهندسة وغيرها، أخذ نصوص الكتاب وتأويله وتكلف هذا التأويل، حتى سمعت بعض من ينتسب إلى الإعجاز يقول لتركبن طبقا عن طبق، قال إن هذا في صعود القمر، ولا شك ولا يشك مسلم أن هذا تلاعب بكتاب الله، لأن الله أقسم قال لا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتفق لتركبن طبقا عن طبق، أي والله لتمرن، يقسم الله جل جلاله أنكم لتمرن يا معشر الكفار ويا معشر المؤمنين ويا معشر عبادي لتمرن بأحوال الآخرة طبقا عن طبق وطبقا بعد طبق، لتمرن بالقبور، تمرن بالعرض في عرصات يوم القيامة، تمرون بالصراط مثل ما ذكر الله عز وجل. فهذا هو الذي وقع فيه الخصومة، وهو الذي كذبه المشركون، وهو الذي ردوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت آيات القرآن فيه. لما نأخذ هذه النصوص ونقول المرض بها صعود القمر، يعني ما صعد القمر إلا إذا كسر، هذا تلاعب بكتاب الله والحذر، كل الحذر، فإن الشيطان إذا يأس من الإنسان من نية الشر جاءه من نية الخير فأوقعه في القول على الله بدون حلم وبدون حجة. ينبغي على كل مسلم لا يقرأ في السيرة إلا ما تذكر به الأئمة والعلماء وخاصة أئمة السلف، لأن كتاب الله يفسر، فإذا مضت هذه القرون كلها وكتاب الله يفسر بهذا التفسير البين الواضح النير الذي لا إشكال فيه فقد تبعد سلف الصالح. وأما الأمور المحدثات والأمور المتكلمة، لو أننا رأينا نظرية من النظريات فجربنا كتاب الله ولوينا نصوص الكتاب على هذه النظرية ثم تبين بعد عشرات السنين أنها خطأ، ماذا يقول الناس؟ وماذا يقال عن كتاب الله عز وجل؟ نحن نعلم علم اليقين أن الله سيري عباده وآياته، فلا نتأول كتاب الله، نعم إن وجدت أدلة واضحة مثل علوم الأجنة مثل علوم الطب التي وجدت تدلها نصوص كتاب السنة نفرح بهذا، لأنه حجة وحجة لكتاب تدل على صحة هذا الدين وصدقه، ولكن لا مبالغ، فإن الغلو في الأشياء يوجب الشر للإنسان، لأن الله يقول لا تغلو في دينكم، فلا نبالغ في هذه الأمور إلى درجة أن نتكلف بالتأويل الذي ذكرناه، ونتكلف في رد حتى أنك تسمع بعضهم يتفجح في رد كلام العلماء الأوائل وجدنا من يتكلم في هذه الأمور التي أول فيها كتاب الله عز وجل يرد على الأوائل يقول كانوا يفهمون كذا وكذا وكأنه يتحفين وكأنه يتهكب حتى إني سمعت أن يشار له بالبنان في الإعداد يتهكم بتفسير حبل الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس فلا بارك الله في من تهجمه ينبغي حذر من مثل هذه الأمور وعلينا أن نقول إنه هذا يمشي يحتمل يكون أدب يقول يحتمل ونريد احتمالا لأنه احتمال ما إذا النص يدل عليه ونريد احتمالا ونقول السلف لم يفهمه وهذا الشيء يحتمله ونص كتاب الله فنتأدب مع السلف وأيضا نبين ما يحتمله التأويل والنظر ولكن دون أن نغلو ودون أن نبالغ فإن الغلو لا خير فيه وكل شيء جاوز حده انقلب إلى ضده فالشيء إذا تجاوز الإنسان في الحد وبالغ فيه لأن أعداء الإسلام يريدون منا هذا يريدون أن نصل إلى درجة مشكك في الأوائل ويعلم كل واحد أنه إذا خرج لمسألة الإعجاز من أجل أن يقنع كافرا يمكن قد لا يقتنع حتى يلد الجمل في سم الخيار ويأتي يطعن في أئمة السلف ما هي الفائدة وقد يظهر الكافر إعجابا أن يريدها يريد أن يخرج شيئا جديدا يدعي به خطأ أول فهو يقع في حسنة يعني يظن أنه قد أحسن الواقع من قد أساء فالحذر كل الحذر من التأويلات أن نتأول نصوصا فالسلف العلماء رحمه الله في تفسير كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أعرف وأعلم بمواطن التنجيل خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم بلسان العرب ومذولات هذا اللسان فعلينا أن نأخذ الشيطة في هذه التأويلات والتفسيرات لا نقول بردها ولا نقول بقبولها كلها وإننا نعرض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء أثر كتاب الله عليه دليلا فإن الله قد تنبيهم آياتنا في الآخر ما قال في القرآن سنبيهم آياتنا في الآخر وأراهم الله آياتنا ننظر فيهم ننظروا إلى آيات من فوقهم ومن تحتهم عن يمينهم وعن شمالهم ومن أمامهم ومن خلفهم وفي أنفسهم ومع ذلك لا تجدهم والعياذ بالله إلا إعراضا وصدودا وهذه هي الحقيقة التي أثبتها كتاب الله عز وجل فلماذا نحن نذهب وراء هؤلاء ونتكلف فكأننا نرد على سلف الأمة إن الإسلام على حساب أمثال هؤلاء الذين لا يدخلون إلا بإعجاز وقد يخرجون لأدنى شبهة فإن أصابته فتنة انقلب من الناس من يعبد الله على حق أمثال هؤلاء وذلك جدا أن بعض من يتأثر بهذه الأشياء الغبية ويبالغ في التأويلات نحن نتكلم على المبالغة في التأويلات تجده مبالغ في هذه التأويلات حتى إذا أصابته أقل فتنة انقلب على عقله خسر الدنيا والآخرة ذلك هو خسران فالواجب الحذر من التأويلات سواء في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أن نلتزم منهج السلف فالصحابة تلقى الله من تلقاه يوم القيامة وقد سألك لما فهمت هذه الآية على هذا الوجه تقول نعم بقولك يا الله لأن القرآن يفسر بعضه بعضا أو بقول رسولك عليه الصلاة والسلام أو قال حذر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الكتاب والسنة بفهم كتاب الله عز وجل وفتح عليه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة الصحيحة فتلقى الله لمن يرضى والثقة الذي مثله يؤتمن على دين الله عز وجل فالمقصود أن التأويلات سواء كانت في العلوم الشرعية أو كانت في العلوم في المعارف الطبيعية والأبحاث الطبيعية فإنه ينبغي ردها إذا كانت مصادمة وفيها تكلف هذا التأويل المذموم هنا لما يقول كيف تأويل لأنه صرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر وهذا المعنى الآخر المعروف في لسان العرب أنهم إذا تكلموا يقصدون الظاهر ولا يقصدون الباطل إلا بقرينه يقول مثلا رأيت أسدا على جمل رأيت أسدا فوق الجمل أو رأيت أسدا على فرس هذا الأسد يركب على الجمل الجواب لا فنفى من هذا أنه رأى رجلا شجاعا وصفه بأنه أسد ويقول مثلا اغترفت أتيت النفسي فاغترفت من بحر وقفت علوم الكتاب السنة أو عالمه على منهج الكتاب السنة رأاه بحرا علمه غزيرا فاغترف منه أو أتيت فلانا وسألته حادثي فوجدته بئرا لا تكدره الدلاء بئرا لا تكدره الدلاء العرب عندهم أن البئر إذا كان ماءها قليلا ونزحت منها تغيرت لكن إذا كانت ماءها كثير وجمتها كثيرة وأنزلت الدل فيها اغترقت منها اغترقتها إذا بالماء صافي من كثرة الماء فالكريم الجواد الكريم الجواد الذي ماله لا يقطعه عن أحد إذا جئت وسألته المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة المرة الرابعة يقطع في مجيئك لأنه يحب الإحسان ولا يعرف حظ يديه لكن البخيل إذا جئته لا تنام المرة الأولى إلا بشق الأنفس، وأما المرة الثانية أوصد بابه فأكثر. فلذلك يعبر العرب عن هذا المعنى بالبئر الذي لا تخذبه الدلال، يعني أنه رجل يعطي ويعطي فلا يؤذيه كثرة المسألة وكثرة الإلحاق من كثرة كرمه. فلما تقول أنه أتيت فلان فوجدته بئرا، هل الرجل يصير بئر؟ الجواب لا، فهذا شيء تغفله عن ظاهره، لا تريد بئرا حقيقية ولا تريد دلوا حقيقيا، وإنما تريد معنى باطنا. هذا التأويل حقيقة الشريعة مثل ما أن التأويل في النصوص فيه محمود مذموم، كذلك التأويل في الكلام تكون مشقة في تأويل، وعندك حاجة وعندك شيء يدعوك إلى التأويل، مثل أن تكون مظلوم بمظلمة فتأتي بكلام تقصد شيئا ومن يسمعك يفهمه على المعنى الذي يريد، مثل قول عليه السلام في هجرته نحن من ماء. فعلا كل إنسان مخلوق من ماء، خلق من ماء دافئ، فصار من سمع يقول من ماء، أي ماء، ماء بني فلان، ماء بني فلان، فأصبح في حياة. وصدق من فقال نخبرك ممن نحن إن أخبرتنا، لأنه كان يخاف العلم، فقال أنا من بني فلان، من أنتم؟ قال نحن من أنتم؟ إن كانوا ثلاثة قال نحن من ماء. فلما قال من ماء أخبر أنه مخلوق من ماء، وهذا نوع من التورية، هذا يسمى التورية، وهي التي قال صلى الله عليه وسلم فيها إن في التورية لمندوحة عن الكذب، تبتلى ببلاء، وبعض الأحيان تريد أن تخرج من هذا البلاء، فجعل الله لك شفحة، جاء الشخص ودخل عليه في البيت يريد قرأ على الباب، وهذا الشخص يعطلك عن عباده، يغتاب النام لن نام، فيه شر فيه بلاء، تريد أن تفتع شره، فيقول ابنه أو يقول من الخادم أو مثلا من البواب أو الباب، يقول مثلا كلاما، يقول خرج إلى الصلاة، جاء بعد صلاة العصر فقال خرج إلى الصلاة، لكن ما قال لم يعد، فعلا خرجت الصلاة ولا ما خرجت؟ خرجت الصلاة. فهذه تتخلص فيها، كان السلف رحمه الله إبراهيم النخعي كان سيدا من سادات التابعين وإمام من السلف رحمه الله برحمة الواسعة، كان إذا جاءه الثقيل الذي يشغله عن العلم ويشغله بغيبة الناس ماذا يفعل؟ كان عنده أمل، فإذا استأذن يخط دائرة على الأرض ويأخذ إصبعها وتضع إصبعها وتقول والله ما هو فيها، يعني ليس في الدائرة، فيسمع الذي في الخارج ما هو فيه، يعني ليس في البيت، وهي مراد أنه ليس في الدائرة. ولما وكان مهنن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله عنده توريات، فكان إذا استأذن أحد الطلاب يشوش عن الإمام أحمد ويمجده وضع إصبعه في كفه، أو استأذن يريد المروزي، وكان مروزي من خيار أصحاب الإمام رحمه الله برحمة الله، وكان يحبه مهنن ولا يحب أحد يشوش عليه أو يشغله عنه، ماذا يفعل؟ يقول إن المروزي ليس هنا، يضع إصبعه على كفه، يعني ليس في كفه، وهذه تورية. كذلك أيضا قالوا من أمثلة ذلك أن يكون مظلوما يحلف بالطلاق، فيقول مثلا نساء طوالق، ويعني نساءه محارمه، أخته وأمه وبنته وعمته وخالته، وهم طوالق، كل نساء طوالق يقصدهن ولا يقصد نساءه أي لا تبيع اسمه. ومن أمثلتها قول الجوارية معتقات أعتقد الجوارية، والمراد بالجوار السفن التي يملكها أنها جوار في البحر، يقول مثلا والله ما رأيت فلانا، كان مثلا شخص يريد أن يخطب شخصا ظلما، فقال إذا قلت أنك رأيته تدل عليه ويحصل الضرر، فتريد أن تنقض نفس المحرمة، كما ذكر الإمام القدامى وغيره من الأئمة، فتقول والله ما رأيت فلان، رأيت الضرب على رئة، يعني ما ضربته على رئته، والله ما رأيت يعني ما ضربته على رئته. وكذلك تقول والله ما ذكرت فلانا، ما ذكرته، يعني انك ما تكلمت، ما ذكرته بذكرك يعني في المجلس. هل كله يقول من السلم ان في التورية لمندوحة عن كذب، لكن على طالب العلم ان يحذر من هذا، على العالم ان يحذر من التوريات، لان التورية خاصة ان يحذر منها مع العوام ومن يسيء الفهم، لانه يقول الشيخ يكذب والإمام يكذب، قد يفهم خطأ، فلذلك ينبغي استعمالها بحذر، هي سلاح ذو حدين، الإنسان إذا لم يحتج إليها ولم يكن مظلوما ولم يكن هناك ضرورة يبتعد عنها مع الإنسان. ولا شك أن الصدق كله خير وبركة، لكن الله وسع على عباده، هذه من التوسعة والرحمة. وفيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في التورية لمندوحة عن الكذب، وهي التي تسمى بالمعاريض، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا حتى في النزاع. ولما جاء أمسك الصحابي من وراء ظهره فقال من يشتري مني هذا العسل؟ وقال قال إذا تجدني كاتبا. قال إنك عند الله لست بكاتب. وهذا من ملاطفته عليه الصلاة والسلام. وقال لامرأته لما سكت زوجها قال زوجك الذي جعلني بياض؟ فقالت لا يا رسول الله إنه مفسد كان تظن يقصد أنه أعمى. فقالها يا أنت الله كل عين فيها بياض يعني ما في عين إلا فيها بياض. وهكذا لما ذكر أن لا تدخل الجنة فعجوز قال ألم تسمع قول الله عز وجل إنا أنشأناهن إن شاء. كل هذا يعني من الكلام الذي لا يراد ظاهره وإنما يراد فيه معاني أخرى اقتضت المصلحة جلب المصلحة أو درء المفسدة وجود هذه التوبية. وهذا حقيقة من عظمة هذا الدين لأنه بلسان عربي مبين. فهذا اللسان فيه عبر عظيمة ولذلك اختار الله له أشرف كتبه وأفضل كتبه وأفضل كلامه سبحانه وتعالى وهو القرآن. ولذلك نظرا لعظمة هذه اللغة فإنها تحتمل المعاني العديدة. ومن هنا قال العلماء أنه لا يمكن وأجمع العلماء على عدم جواز ترجمة القرآن حرفيا لأنه ليس هناك لسان بهذه السعة وبهذا الإعجاز العجيب الجديع الغريب الذي يتضمن ما تتضمنه اللغة. فلا تستطيع أن يجعل مثلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ما يستطيع يترجم هذه لسان آخر يجعل فيه المعاني الجميلة البديعة الموجودة في قوله هن لباس. وكذلك قوله تعالى مثلا في بعض الآيات تأتي بمعاني تدل على في الشدة الرغبة الرهبة كلها معاني لا يمكن أن تترجم بلسان آخر. نساءكم حرف لكم فأتوا حظكم عما شئتم. لو ترجمت إلى لسان آخر لكانت من ربما غير واضحة ومعنى لا يمكن أن يكون فيحتاج إلى ترجمته إلى معاني عديدة حتى تصل إلى هذا المثلوب. ولذلك لا يمكن أن يوجد في لسان ثم يوجد في هذا اللسان من المعاني العديدة. والكلمة الواحدة ربما جاء فيها أكثر من 10 معاني كلها تكون في كلمة واحدة وهذا من سعة اللغة. ومن هنا المعاريض والمندفات والتأويلات تكون بشيء يحتمله اللفظ ويحتمله اللسان. يقول المصنف في هذا الموضع أبين لك جملة من المسائل في الحديث بالطلاق أو ذكر الطلاق معلقا على شيء يفقد منه الحالق شيئا غير اللفظ المذكور. وهذا الباب باب مهم من أبواب الطلاق وأتنا به الأئمة على اختلاف المدارس عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمه الله حتى أن الظاهرية أشاروا إلى جملة من مسائله لأهميته وورود السنة بالإذن به.
تقدم بيان مقدمات التأويل وما هو مراد العلماء رحمهم الله به وأن المقصود به في الطلاق أن ينوي الإنسان شيئا في قرارة قلبه ويتلفظ بكلام يحتمل الذي نواه وحينئذ يكون السامع قد فهم شيئا ويريد هو شيئا آخر. وإذا كان التأويل في الطلاق فمعنى ذلك أن السامع يظن أنه مطلق والواقع أنه لا يقصد إيقاع الطلاق بما ركز على ذلك التأويل أو قصده من ذلك التأويل. وهذا الباب باب مهم جدا لأن فيه سعة ورحمة من الله عز وجل بعباده. فإن الإنسان قد يظلم ويطلب منه أن يطلق زوجته ويعلق طلاقها على أمر ما هو مظلوم فيه. وكذلك أيضا ربما أسرف وأكره على أن يتكلم بالطلاق أو يعلق طلاق زوجته أنه فعل شيئا أو ترك شيئا. فمن رحمة الله عز وجل أن جعل للعباد خرجا ومخرجا فيقول كلاما وينوي شيئا آخر وحينئذ يكون في المطلق ظاهر وباطن. فظاهره يدل على وقوع الطلاق إن اختل أمره وباطنه أنه لا يقصد ذلك الظاهر الذي تلفظ به. وبينا أمثلة التأويل وصوره التي ذكرها العلماء
رحمهم الله، وهذا من سعة اللغة العربية، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا اللسان واسعا، ومن هنا شاغل المكلف أن يتلفظ بألفاظ يسمعه السامع يظنها أنه يريد بها شيئا وإذا به يريد شيئا آخر. وبينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الرخصة ونبه الأمة عليها، فقال في الحديث الصحيح: إن في التورية لمندوحة عن الكذب. فبين عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يستطيع أن يتخلص من الكذب الذي هو من أقبح الأمور وأشنعها في اللسان، وذلك بالتورية. والتورية أن يوري، فيأتي بكلام محتمل فيقصد باطنه والسامع يظن ظاهره. وقل رحمه الله: باب التأويل في الحلف، أي باب التأويل في مسائل الطلاق خاصة في التعليق، أي سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالتأويل في الحلف في الطلاق. فبين أن معناه أن يأتي بلفظ ولا يريد ظاهره، ومعنى ذلك أنه يشترط في اللفظ أن يكون محتملا، معنى هذا أنه يشترط أن يكون في اللفظ أن يكون محتملا. يقول الجوارية ومراده السفن لأنها تجري، وقد أخبر الله عز وجل عن ذلك آياته الجواري في البحر كالأعلام. فيقول جوارية عشقات أو معتقات، نسائي طوالق مني، ومراده بالنساء محارمه الذين هم ليسوا بزوجاتي، لسنا بزوجاتي، ونحن ذلك مما ذكرناه في المجلس الماضي. وبينا أن فيه مندوحة للإنسان إذا أكره أو ألجأ على الطلاق، وهذا من رحمة الله ولطفه بعباده.
إذا حلف وتأول يمينه
فإذا حلف وتأول يمينه، أي حلف على شيء وكان حلفه بلفظ محتمل، فقال: امرأتي طالق ما لك عندي شيء، امرأتي طالق ما لك عندي شيء، أي إن كان لك عندي شيء فامرأتي طالق. هذا ظاهر لك، ومراده بالمال مال معين، وكان الذي استحلفه بهذا المال ظالم غاصب أو ظالم جائم عليه يدعي أن له عنده حقوقا، والواقع أنه ليس له عنده حقوق، فألجأه لأن يحلف الطلاق. مثلا شخص قوي وعنده قوة قال له: أعطي من 10,000 التي عندك. قال له: أبدا، سددتها لك، أعطيتها لك. قال: إذا احلف بأن نساءك طوالق وامرأتك طالق إن كنت لم تدفع لي هذه 10,000، أو إن بقيت هذه 10,000، إن كانت هذه 10,000 منك. فحلف بطلاق زوجته أنه ما له عنده شيء، إما أن يقصد مالا غير النقد التي هي 10,000، أو يقصد أن ما له عنده شيء من ناحية الحق الثابت، هذا من حقه، أو يقصد شيء آخر غير الذي فهمه، سواء كان في عين المال أو كان في صفة المال وحاله، فكل ذلك ينتهي إلا أن يكون ظالما. إذن شرط التأويل ألا يكون الحالف ظالما، فإن كان ظالما مغتصبا بحقوق الناس وحلف على أنه ما اغتصب وعلى أنه ما سرق وعلى أنه لم يأخذ، أو كان شخصا أعطيته أمانة فخانها والعياذ بالله، فحلف أنه ما خان وقصد التورية، فإنه لا ينفعه ذلك الحلف ويقع عليه طلاق امرأته. إذن الشرط هناك شرطان: الشرط الأول أن يكون اللفظ محتملا للتأويل الذي ذكره، حينما يقول ما لك عندي شيء، إذا قصد بما النفي فإن هذا ينفعه في الظاهر، يعني قصد بها شيئا آخر مثل الذي لك عندي شيء، فإنه ينفعه هذا التأويل لأن اللفظ محتمل.
وثانيا أن يكون غير ظالم في ذلك الحلف أو ذلك الطلاق الذي تحلف به.
فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو بمن لدي أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه أو حلف على وعده لا تركت منه شيئا فقالته في وديعة ولم يلوها لم يحلف في الكل. قال رحمه الله فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره.
حلفه ظالم ما لزيد عنده شيء وكان الحلف على أن المال بمكة فحلف ذلك أن زوجته طالق إن كان له عنده شيء ويقصد المدينة أو يقصد في جدة فإنه ينفعه لأن الذي نواه في قرار في قلبه وقصده أنه ليس له عنده شيء في موضع والحال كذلك فإذا ضر في حلفه ولا يلزم ولا يقع عليه قرار. هذا إذا كان مظلوما وبناء على ذلك ينفعه أن ينوي مكانا غير المكان الذي حلف عليه أن ينوي مكانا غير المكان الذي حلف عليه أو يقول ما لزيد عندك شيء وقصد بما الذي هو باسم الوصول أي الذي لزيد عندي شيء الذي لزيد عندي شيء وحينئذ يستقيم ويكون ضارا بحلفه لأن الواقع أن لزيد عنده شيء لكنه مظلوم وهذا الشيء حلف وهذه الصورة من اليمين حلف بها يتخلص ويرفع المظلمة عنه. ما الفرق بين كونه ظالما ومظلوما؟ قالوا لأنه إذا كان مظلوما فمقصود الشرع أن يدفع الظلم عنه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فمقصود الشرع دفع الظلم ورفع عن الناس ولا يدفع الشرع الظلم كما قال تعالى في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فإذا حلف لدفع الظلم عن نفسه فقد وافق مقصوده مقصود الشرع. وقد قرر العلماء هذا الأصل كما أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه النفيس الموافقات فقال رحمه الله في كتاب المقاصد ويعتبر من أوائل العلماء وجهابذة أئمة الأصول رحمه الله الذين تكلموا عن المقاصد والنيات قال رحمه الله قصد الشرع من المكلف أن يكون قصده موافقا لقصد الشارع. قصد الشرع من المكلف في جميع أموره الباطنة أن تكون موافقا للشرع فهو لما نوى أن يرفع الظلم عن نفسه بنية غير الذي تلفظ به وافق مقصود الشرع من إحقاق الحق وإبطال الباطل. فهذه التورية جائزة غير جائرة ومقصودة غير ممنوعة مشروعة غير ممنوعة مأذون بها شرعا محققا مقاصد الشريعة فوسع الله عز وجل بها على عباده وأفتى بها من اختارها من العلماء رحمه الله أنه ينفعه ولا يؤثر ذلك في عصمة زوجته ولا يقع الطلاق إن نوى غير ما تلفظ به بالظاهر. وأكدوا هذا بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أشكل على هذه المسألة في الحقيقة حديث مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك يمينك على ما يصدقك به صاحبك عليه صاحبك فدل على أن من حلف يمينا فإنه يقبل منه الظاهر ولا يقبل منه الباطن لأن على ما يصدقك عليه الصاحب فدل على أن المسموع هو الذي عليه العمل وأن الذي وقعت عليه منه هو المعتبر. وقد بين العلماء أن المقصود من هذه اليمين اليمين في مقاطع الحقوق وهي اليمين التي تكون في المظالم ويحلفها الإنسان في القضاء أو يحلفها في الخصومة والنزاع يقصد بها أنه مصيب فيما قال وصادق فيما ذكر فحينئذ لا بد أن تكون اليمين موافقة لما حلفه عليه القاضي
لأنه لو فتح هذا الباب لتلاعب الناس بالأيمان وأصبحت يمين القضاء لا يتوصل بها إلى إحقاق الحقوق وإبطال الباطل، إحقاق الحق وإبطال الباطل. ومن هنا فرق العلماء في التورية بين الظلم، بين أن يكون مظلوما وبين أن يكون بين أن يكون ظالما وبين أن يكون مظلوما، فرقوا بين أن يكون محقا وبين أن يكون مبطلا. قالوا فإذا نوى في قرارة قلبه غير الذي تلفظ به في حال كان فيه محقا أو كان فيه مظلوما فإنه ينفعه ذلك، لأنه بهذا الفعل احتال حيلة شرعية. وقد دلت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على صحة الحيلة الشرعية وأنه مأذون بها شرعا، ومن هنا قال العلماء يرخص في هذا النوع ولا يعارض الحديث الذي ذكرناه، لأنه يتوصل بهذه التورية إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. قالوا فلو بقي الحديث يمينك على من يصدقك عليه صحيح على ظاهره، لو بقي الحديث على ظاهره لما استطاع المحق أن يصل إلى حقه ولأمكن المبطل أن يصل إلى باطله، لأنه ألجأه إلى اليمين واضطره إليها من أجل أن يصل إلى الحرام ومن أجل أن يأكل المصيب الآثام، فمن هنا ضيق عليه وقيل إنه يكون مأذونا له شرعا أن يوسع على نفسه وأن ينمي غير ما ذكر منه. قال صلى الله عليه وسلم إن أخبرتنا أخبرناه بقصة بدر بقصة الهجرة لما قال من أنتما، فلما أخبرهما ممن يكون قال عليه الصلاة والسلام نحن مما، فجعل الرجل يقول مما بني فلان أو بني فلان أو بني فلان، ومرض النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نحن مما أي ما ذكر الله عز وجل خلق منا إنداه. وهذا يدل على أن الأمر على السعة وأنه لا بأس بالتورية وأنها جائزة.
أو بمن الذي
أو بمن الذي قال امرأة طالق ما لك عندي شيء، ما لك عندي شيء، لأنه إذا قال ما لك عندي شيء أي الذي لك عندي شيء، ما بمعنى الذي. ومن هنا شدد بعض العلماء في القضاء من فقه القاضي أنه لا يحلف أو لا يقبل من الخصم أن يقول الخصم ما لك عندي شيء، لا يقبل منه ذلك، لأنه يحتمل أن يقول ما لك عندي شيء أي الذي لك عندي شيء، وحينئذ تضيع حقوق الناس بهذه التورية، فلا بد وأن يقول ليس لك عندي شيء. فليس لك عندي شيء ما يستطيع أن يدخل فيها التورية، وبناء على ذلك لو قال له بقيت لي عندك 10,000 قال ما بقيت لك عندي 10,000 وهو ظالم له بـ10,000، فقال له احلف على أنه ما بقي لي عندك شيء، فقال احلف على طلاق زوجتك، فقال زوجتي طالق ما لك عندي شيء، أي 10,000 التي لك عندي هي لك عندي. فعلى هذا يكون المعنى صحيح، وما نواه بقرار في قلبه قد أصاب به وينفعه هذه التورية ولا يضره بشيء ولا تضره بشيء.
أو حلف ما جيد ها هنا ونوى غير مكانه.
قال امرأة طالق ما جيدها هنا، كان زيد مظلوما، شخص يريد أن يأخذ زيد يؤذيه يضر به يعرضه للحرام، إن رأى أن يعتدى عليها فقال له احلف أنها ليست في الدار، فحلف بطلاق زوجته أنها ليست في الدار وقصد امرأة غيرها، ينفعه ذلك لأنه يعني يتوصل إلى إحقاق حق وإبطال باطل ودفع المظلمة عن المظلوم، وهذا موافق لمقتضى الشرع. ودعت الأئمة رحمهم الله استعملوا شيئا من التوريات في التخلص من الأذية والضرر. قد يسوغ هذا مثلا إذا جاء شخص يستأذن للدخول وأنت تعرف أن هذا الشخص جاء بمشكلة أو جاء بجلية أو عنده موضوع فيه ضرر، فاستأذن وقال فلان موجود، فرد الأهل أو رد الإبن أو رد الجنس لأنك لست موجودا، فقالت فلان خرج ومراد أن خرج قبل ساعة، أنك خرجت قبل ساعة وكنت قد خرجت في ذلك اليوم، لكن ما قالت لم يعد، قالت خرج، خرج إلى الصلاة وأنت خرجت إلى الصلاة، فهذه تورية. كذلك أيضا قال فلان موجود، يقول المجيب غير موجود ويشير إلى غرفة، يعني غير موجود هنا غير موجود فيها. وكان إبراهيم النخعي إذا جاءه ضيف ثقيل وضع على الأرض دائرة، وكانت الجارية تجيب مولاته فيضع إصبعه في الدائرة فقل ما هو فيها، يعني ليس في داخل الدائرة وليس في داخل الدائرة، خارج عن الدائرة. هذه كلها من توجيهات السلف رحمه الله، لأن في بعض الأحيان يؤذى الإنسان ويفرج، وقد يكون في دخول الشخص عليه ضرر، إما أن يتسبب في قطيعة رحم، أو يكون شخصا مغتابا منناما، أو يكون عنده بلاء أو فتنة، فالمقصود أنه تريد أن تدفع الضرر عنه، أو أنت مرهق متعب ومثله لا يعذر، فأردت أن توري فيسوغ لك أن توري، ولأن من حقك أن تمنعه من الدخول، وهذا حق من حقوقه. لكن ليس كل الناس يعني يفهم الحق والمنبغي، وهنا ننبه أنه ينبغي على المسلم ألا يحرج أخاه المسلم، خاصة في مثل هذه القضايا، قضايا ليس موجودا، إذا سئل هل فلان موجود أو غير موجود ينبغي على ألا يحرج. ومن الأمور التي ضيعها كثير من الناس إلا من رحم الله السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستئذان. وانظر إلى رحمة الله عز وجل بعباده، ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليصلي، يعني إذا قرأت الباب ثلاث مرات ولم يجد أحد يجب عليك أن تصلي، هذه هي السنة وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن الناس طبقوا هذه السنة لارتاحوا من كثير من الإحراجات، يستأذن ثلاث مرات فإذا لم يؤذن له انصرف، لأن الله أعطى صاحب الدار حقا أن يخرج من جاءه، وإن كان من حق الزائر أن تكلم وأن تستقبل، لأنك ربما جاء في وقت ليس من حقه أن يأتي فيه، وربما جاء وعندك ما هو أهم وأولى وأحق، خاصة العلماء والأئمة والخطباء ومن يشتغل بمصالح المسلمين العامة، هؤلاء على كل إنسان يزورهم ليتق الله فيه، خاصة في المواضع الحرجة مثل قبل الدرس قبل المحاضرة، بحيث تكون وراءه أمة تريد أن تنتفع من علمه، تريد أن تستفيد منه، سيأتي شخص أو شخصين يجلسون معه يضيعون عليه وقته على حساب الجلوس معه، هذا لا يجوز، هذا فيه إضاعة لما فيه من الإضرار وما فيه من الأذية. وقد حرم الله على الصحابة أن يبقوا بعد طعامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتبطت به الأمة، وكان بعض العلماء يقول هذا الأصل مضطرد في غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى الموجود في النبي صلى الله عليه وسلم موجود في غيره، فإن غيره من العلماء مبتلى بما ابتلي به عليه الصلاة والسلام، إن كان هناك فرقا بين الاثنين، لكن ربما كان الشخص عنده محاضرة أو كان عند العالم درس جده الأمة، فلا ينبغي أن يؤذى ويفرج مثل هذه التوريات. ما السبب؟ لأنه إذا أحرج بهذه التوريات ثم خرج ورآه من وري له، خاصة إذا كان من الجهاد، ظن أن أهله يحرجون وظن أنه كذب، وحينئذ يقع في سوء الظن ويقع في التهمة، وهو الذي أحرج نفسه. فلذلك ينبغي أن لا يحرج مثل أخاه، هذا بالنسبة للخاص أو ممكن للعامة، فإذا علمت أن أخاه له أوقات من زار فيها تخيرت هذه الأوقات وأخذت بالسنة، والله تعالى يقول قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني ليس هناك أبلغ ولا أكمل من كلام الله جل وعلا. وشهد الله من فوق سبع سماوات أنك إن استقيت وانصرفت فإنه أزكى لك. وكان بعض العلماء يقول جربت ذلك فوجدت حتى أني أستحد في بعض الأحيان أن آتي للشخص وأستأذن عليه ويقول لي لا أستطيع، لأني أبحث عن هذه الزكاة وأبحث عن هذا الخير الذي شهد الله عز وجل به من فوق سبع سماوات هو أزكى لك، حتى أنه يقول يعني أتمنى أنه يقول لا أستطيع، لأني أبحث عن هذه الزكاة التي بعد الله عز وجل. فنسأل الله العظيم رب العالمين أن يرزق التمسك في السنة، وأن المسلم دائما أن يحرص على مثل هذا، لأنها تترتب عليها عقوق، تترتب عليها أمور، فعليها أن لا يكون مؤذيا لإخوانه المسلمين، وأن لا يخرجهم بمثل هذه التوريات. كذلك أيضا كما أنه يكون الأمر في الزيارات، يكون أيضا في الخصومات واللجف. في بعض الأحيان يسأل الشخص أخاه عن أمر الله، فيخبره أخوه أن الأمر على حال كذا، فيشك في خبره ويقول له احلف بطلاق زوجك. وهذا لا يجوز أنه يحرج الناس في أقوالهم وأخبارهم بخصوص زوجاتهم، أو أن يحدث الإمام المغلظة على أنهم صادقون. هناك أمر يغسله كثير من الناس إلا من رحم الله في هذا الأمر، وهو أنك إذا سألت أخاك المسلم عن شيء ما وأخبرك، فالأصل أن تصدقه، لأن الأصل في المسلم أن لا يتهم بالكذب. فإذا جئت تقول له احدث، أو جئت تقول له أو قال له وجهه لله احدث بطلاق زوجته، فقد هدمت بيته وشتبت ولده وأضرت به في ضرر لا ترضاه بنفسه. فليس من كمال من الإيمان، ولا من كمال الإيمان أن يضر المسلم أخاه، بل يشد له مدماشا لنفسه، كما أنه يشد أن الناس تصدقه فيما يخبر فيه وفيما يقول. لا ينبغي أن يحرج الناس في أخبارهم، فيقول له احلف لي بطلاق زوجك، واحلف لي أن زوجتك طالق، إذا كان هذا الأمر ليس بصحيح. وبعض الأحيان تكون في أمور تافهة، وقد تكون في حوادث تافهة. ولذلك على الأئمة وعلى الخطباء في خطب الجمعة أن ينبهوا الناس على مثل هذه القضايا، وهي الإحراج بالطلاقات. وعلى المفتين، إذا جاء المفتي يقول فلان أحرجني فحلفت بطلاق زوجك، أن ينبه أنه لا يجب أن يدخل زوجته ويطحن زوجته في مثل هذه الأمور. ولربما حلف بطلاق زوجته بالثلاث في أمر من أبسط الأمور، ولربما في قصة هل وقعت أو لم تقع، أو في حادثة جرت أو لم تجري، أو هل هي على صفة كذا أو على غير صفة كذا. هذا كله لا يجب، لا يجب أن يحرج حتى يؤول ويضطر إلى التأويل، ولا يجب أن يحرج حتى يحرف بطلاق زوجته، بل على المسلم أن يصدق أخاه المسلم، فإن كان صادقا فالحمد لله، وإن كان غير صادق الله يتولى أمره.
أو حلف على امرأته لا ترك مني شيئا فصارت في وديعة ولم ينوها لم يحنث في الكل.
وقال لها خاف منها السرقة، فقال لها تحلفين أنك لا تسرقين مني، فحلفت أنها لا تسرق. أو قال لها إن سرقت مني فأنت طالق، فهددها بالطلاق إن سرقت. ثم شاء الله عز وجل أنه احتاج إليها في يوم من الأيام، وقال لها خذ لي هذه 10,000 وضعيها عندك وديعة أو أمانة. أخذت 10,000 فخانته فيها وتصرفت فيها أو عدثت فيها، فحينئذ الذي حلف عليه أو علق الطلاق عليه هو السرقة، وما قصد سرقة الودائع، وسرقة الودائع خيانة لا تعتبر من السرقة، لأن السرقة شيء وخيانة شيء آخر. فالوديعة خيانتها ليست بسرقة شرعية، ولذلك من خان الوديعة على الصحيح لا تقطع يده، لأنه ليس بسارق شرعا. واختلف في جهل العارية عن خلاف المعروف الذي سيأتينا إن شاء الله في باب السرقة. لكن إذا كان قال لها إن سرقت مني شيئا فأنت طالق فخانته في الوديعة، فإنها لم تسرق، لم تسرق حقيقة، إلا إذا قصد مطلق الخيانة. فقال إن سرقت مني فأنت طالق، يعني إن خنتيني في أي مال أو أي شيء سمنتك عليه فأنت طالق حينئذ فقير. هذا بالنسبة لمسألة إذا حلفها على السرقة وحصلت خيانة وديعة منها.
لو قال المستحدث للحادث احدث أن نساءك طوالق لو كان لشيء عنده، هل في ذلك قدح في الإيمان إذ لم يرضى المستحدث من الحادث أن يحلف بالله بل أن جاءه إلى الحمام أصابت الله.
وهذا ذكرناه يا إخوان أنه ينبغي أن لا يحلف المسلم أخاه المسلم إلا إذا كان الرجل كذابا جريئا على حدود الله وأنت محتاج إلى المال ومستقر بظنه لك فأحببت أن تحرجه أو كذب عليك وفجر في أمر عظيم أو إنسان والعياذ بالله متهتك ينتهك بحدود الله عز وجل وجاء في قضية انتهت فيها حدود الله وجاء يعبث مع رجل صالح وعالم أو فاضل فأحب أن يردعه فقال له إحب أنك الأمر على طلاق زوجته ربما يحلف الإيمان المغلظة والعياذ بالله ولا يبالي لكن إذا قل له طلق نساءك كل أمر عنده أشد فأحب أن يردع ويجر هذه مقاصد معتبرة وهو مأجور إذا قصد إصلاحه قصد إحقاق الحق وإبطال الباطل ولا بأس بذلك لكن لا ينبغي أن يتخذ ذلك بيدا من الإنسان ولا ينبغي حتى للزوج أن يدمر بيته ويشتت أهله ويفرق جمعه بمثل هذه الأمور التافهة ويقول له أهلي عندي أكرم من أن أطلقهم على هذا الشيء ينبغي عليه أن يكون ينبغي أن يستشعر نعمة الله عليه بالزوجة ولذلك إكرام الزوج لا يكون بطلاق الزوجات وإحقاق الحقوق وإبطال الباطل لا يكون بمثل هذه الأمور بل لها وسائل شرعية معروفة علينا أن نلتزم هذا الوارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حلف اليمين نحن نصدق من حلف لنا بالله نصدق على الظاهر وقد قال يا رسول الله الرجل فاجر ولا يزال يعني يحلف اليمين ولا يزال فقال صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا يمين ليس لك إلا يمين فنقبل ما قدر الله لنا فمن حلف اليمين قبلنا منه فإن فر من خصومة الدنيا وفر من جبال الأرض فلن يفر من جبال السماوات والأرض ومن يستطيع أن يفر من خصومة يوم القيامة إذا أخذ من حسناته أو أخذ من سيئات صاحبه والعياذ بالله فوضعت على ظهره وحمل أثقالها بين يدي الله عز وجل وغضب بها في عذاب الله عز وجل صلى الله السلامة والعافية فعلى كل حال لا ينبغي التساهل في مثل هذه الأمور وينبغي مثل ما ذكرنا على الأئمة والخطباء لأن الناس تحتاج إلى توجيه الناس تحتاج إلى توجيه ولذلك الخطب لها عامل فاعل وكذلك الجلسات الأسبوعية لأئمة المساجد ينبغي لكل إمام مسجد أن لا يمر عليه أسبوع إلا وله جلسة إمامية لذكر الناس مثل هذه الأمور التي تقع في معاملاتهم وأقوامهم بما فيها من عظيم الأجر بما فيها من عظيم الثواب وكم من بيوت هدمت وأسر شتتت بسبب جهل أزواج الزوجات بالحقوق الواجبة عليه لماذا؟ لأن الناس لا يعلم بعضهم بعضا ولا يدل بعضهم بعضا ولا يشد بعضهم بعضا فهذه الأمور التي تقع من الطلاقات المعلقة فجدها الجهل فتأتي في أمور تافهة يعلق عليها الطلاق فلو وجه الناس أن البيوت أمانة وأن الزوجة أمانة وأن الأولاد أمانة حرام على الإنسان أن يدمر أهله يدمر بيته يفرق جمعه من يرضى أن يدخل على أولاده الضرر على أقرب الناس إليه فلذات كذبه فلذات كذبه وأهله وحبه وزوجه فينسى فضرهم عليه حتى يقول هذه الكلمة التي تكون سببا في طلاق زوجته وذهاب أسرته هذه الأمور كلها تحتاج إلى توجيه فإذا لم يحصل توجيه ولم يحصل تعليم للناس عظمت الغفلة والقلوب يريم عليها ويغان عليها ولكن المستدينة في التذكير وتعاهد الأئمة والناصحون بارك الله في علومه وبارك الله في نصائحهم وتوجيهاتهم ولذلك ترى العالم والشيخ والإمام وإمام المسجد إذا وجدت له جلسة في الأسبوع أو جلسة كل يوم صلاة العصر إذا وكلمة قصيرة يوجه الناس لما يحتاجون لكن يوجه بعلم وبصيرة تجد هذا الحلم مبارك فيه قليل المشاكل كثير العلم كثير الفائدة كثير النفع والموفق من وفقه الله نسأل الله العظيم ربنا الخيرين أن من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل والله تعالى
صلى الله وسلم وبارك على نبينا